السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اجمعنا بمحمد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم. يا أهل مطر، أتيتكم في هذه الليلة ولسان حالي يقول أتيناكم نخب السير خبا ونملأ في حشايا القلب حبا. نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر محرم عام 24 و400 وألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جامع أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. كان عنوان هذا اللقاء أقدام وإقدام، ولكنني وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد منها نادل، فماذا تقول في قول أبيك؟ قال صدق يا رسول الله، صدق يا رسول الله، أنت العبد وأبي هو العدل، أنت العبد يا رسول الله وهو العدل. ثم قال يا رسول الله، والله لئن أمرتني لآتين برأسه ولو كان أبي. وعندما عاد إلى المدينة وقف على بابها هذا الولد، ويوم وقف على بابها اسمعوا ماذا قال. وقف على سكة المدينة، قال يوم أن دخل أبوه قال بعض من حضر من الصحابة أمسك بأبيه مع تلابيبه وكاد أن يضع به في الأرض. قال له عبد الله يقول لوالده، أنت الذي قلت لرسول الله ليخرجن العز منها الأذل، والله إنك أنت العدل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. ثم قال له، والله لا يغويك ظلها، أي المدينة، والله لا تدخل المدينة أبدا. يا لله على جزيرة الإسلام يوم اختلط فيها الدينان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال والله لا تستظل بظلها أبدا حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد أبوه أن ينفتل عنفا وكمدا وغيرا، فصاح يا معشر الخزرج، إن ابني يمنعني من دخول المدينة، وابنه يقول والله لا تدخلها أبدا. وذهب بعض الصحابة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا له وضروه أن يأذن له فيدخل فدخل. سبحان الله، بل حتى أقرب قريب يأتي سعد ابن أبي وقاص يوم نسلم عن ماذا نتحدث والتوحيد ينحر أمام أعيننا وغلاء الأمة يوضع تحت أقدامها وتأمينه عرض الحالة. هذا سعد بن أبي وقاص امتنعت والدته عن الطعام احتجاجا على إسلامه، فقال قولته المشهورة، قال والله يا أمي، والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركت بي أبدا. فأنزل الله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، بل حتى المستضعفون الضعفاء لم يؤذن لهم بمساكنة المشركين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن لا حجة لهم، وهم يدعون الضعف، واستثنى الله المستضعفين فقط من الرجال والنساء
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك على ما فيهم من بعض عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعفون المساكين يحاسبون بهذه المحاسبة بهذه المحاسبة. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول في ظل ظروفه؟ نرى إخواننا وبني أمتنا وعقيدتنا وجدتنا نرىهم يمنة ويسرى يمحون كما تمحو الثياب يخرجون من ديارهم ليس لهم ذنب إلا واحد أنهم قالوا ربنا الله ربنا الله واستقاموا على هذا الدين. واسمعوا يا شباب الأمة إلى هذا الموقف العظيم يتحققوا الكلام سبيلا لدينكم ولأمتكم. هذا الجلالة ابن سويد أو سويد رجل من المنافقين كان في ربيبه كان في حجره ربيبه صبيا من صبيان المسلمين. وأنا أسألكم سؤالا، الطفل الصغير الذي يوضع في حجر الواحد منا في الغالب كم يكون عمره؟ تخيلوا صبيا عمره لا يتجاوز 5 سنوات يجلس في حضن هذا المنافق وهو زوج أمه يجلس في ذلك المجلس، لكنه جلس مع كل من المنافقين وهو يقول لهم: هل تصدقون أن ما جاء به محمد حق؟ إن كان ما جاء به محمد حق فإن الحمير التي نركبها أفضل منها. يقول حيواناتنا دوابنا حميرنا جلكم الله أفضل مما إن كان ما جاء به محمد الحق. غابت علم الإيمان وفجأة في هذا المجلس الذي امتلأ بالمنافقين من الذي يتكلم؟ أين صوت الإيمان الذي ينطق؟ فإذا بهذا الطفل الصغير فإذا بهذا الربيع الصغير لا إله إلا الله. في وقت نرى الأمة بحكامها وملوكها ورؤسائها وقادتها يعان محمد بن عبد الله ويعان دين الله ويقتل إخواننا في الله ولا يتحول أحد إلى الله المشركة إلى الله المشركة. وهذا طفل صغير صبي يجلس في حضن هذا فإذا به يلتفت إليه مخاطبا الجلاس زوج أمه قال له: اصمت لا تقل هذا الكلام إنك أنت أحب الناس إلي وأحسنهم عندي وإنني لا أتمنى أن تصيبك شوكة ولكنك قلت ما قال قلت كلمة خطيرة إن أنا سكت سكت على سكتني وإن تلفظت بها فضعتني ولكنني أقدم البريعة ولا أسكت على كلامك أنت لأنه لعيوب الله لأنك تكلمت في جناب رسول الله. ثم قام هذا الحبيب قام منزعجا دموعه على خديه منزعجا من هذه الكلمة فخرج مسرعا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها براءة منها ومن قائلها. قال: يا رسول الله إن زوج أمي قال عنك إن كنت ما جئت به حق فالحمير أفضل منا. قال: قالها قال نعم يا رسول الله. قال رسول استدعوه فاستدعى هذا المنافق استدعاه فلما استدعاه رسول الجلاس أخذ النبي يسأله قال: إن هذا الصبي عمير بن سعد يقول بأنك قلت كذا وكذا. ثم تنصل المنافق قال: أنا ما قلت هذا الصبي يكذب عليه تصدق صبيا صغيرا لا يجمع الكلام وتكذبني انا الكبير. ثم ما كان من عمير بن سعد الا نخل يبكي قال يا رسول الله انا ما كذبت عليه ان اخارها. جاء في بعض الروايات انه رفع فوقه الى السماء ونظر الى السماء ينظر الى الحي القيوم لا اله الا الله. ثم انزل الله وحيا على رسوله يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا نغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم. قال اسلمت يا رسول الله وتب انه صدق وقد كذبت انا وان الله عرض علي التوبه فها انا يا رسول الله فانا اتوب اليك يا رسول الله. انظرتم كيف يحقق هذا الولاء والبراء من المشركين حتى على مستوى الصغار من الامه. انظر كيف رسخ الصبي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وتبرى وعاد عدوهما فلم يبق المساومه او مداهنه او مجامله او محاباه. ولا ترحموا اسمعوها يا شباب الاسلام ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال سفيان الثوري رحمه الله في هذه الايه ولا تركنوا. من هم؟ بماذا يكون الرسول؟ هل هو بفتح الصدور لهم؟ هل هو بحبهم وولائهم وتمثيلهم؟ لا، اقل من ذلك. قال سفيان من برى لهم قلما او ناول لهم قرطاسا او قرب لهم دواسا فقد دخل في هذه الآية والله اننا نرى وهنا شديد لدى المسلمين. والغريب انه تدرج الامر في قضيه الولاء وموالاه المؤمنين من كونها واجبه الى كونها مستحبه ثم صارت مباحه ثم اصبحت اليوم شهره. صاحب الولاء اصبح متهم بانه ارهابي وانه متشدد وانه متعصب. فنحتاج ان نوصل في هذه القضيه عقيده وان نوجهها الى الامه حتى يعلم كل مسلم حاكما محكوما صغيرا كبيرا ذكرا او انثى يعلم انه ليس حر في توجيه ولائه وليس حرا في تعثرته وتصرفاته. انما هو امام امر قد حسمه الله. حسمه الله يوم كذب دعاوى الايمان من لم يوال المؤمنين ومن حولاه من الكافرين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الا نرى اليوم كيف تقتال موالاه المسلمين ويستبدل به عداواتهم تحت كتاب من الاخوه التي يروجونها. يعاد المؤمنون اليوم تحت الاتهام بالتطرف والوصوليه والارهاب والركعيه. نرى اليوم التخبط في الولاء والبراء على مستوى الاعلام والاعلام وعلى مستوى الافراد والكبار العلاقات بالانظمه الدوليه. عليك بها خلل العقيده كيف يتخبطون؟ اصبح البعثي عدو الامس اصبح صديق اليوم واصبح الرافضي عدو البارحه اصبح صديقنا في هذه الليله. والمؤمنون يتبرى منهم يعادون تحت الاتهام تحت الاتهامات الكبيره. واما المستعلمون والعلماني في وغيره بلا مواظبة يوالون ولا ندري تحت أي شعار. من الذي يسمع ولا رأى؟ هل هو الإعلام؟ أم المصلحة؟ أم الجنس؟ أم القومية؟ أم الجغرافيا؟ أم الخرائط السياسية؟ كلا، ليس شيئا من ذلك. فليس في الحواجز الجغرافية ولا الخرائط السياسية التي تسمع ولا رأى ولا تظهر حاجزا بيننا وبين أحكام ديننا. كلا، إن الفجيعة أن يتحلق هذا المبدأ على مستوى الأفراد والأمة فنجتمع في المجالس حبيبا عجبا يصطدم مع هذا. اسألوا تاريخكم، استنبطوه، قولوا له كانت بين وبين المعركة وحضرت جريدة الشر الأوسط عبدكم الله وصفت العاصفين على القبور والقباب وأصحاب الطرق الصوفية في الجزائر، وصفتهم بأنهم لأنها كانت على اليد الاستعمارية، وصفتهم بأنهم أهل الدين المختلف. يوم قد مدت فرنسا جذورها في الجزائر فبماذا وصفوا؟ أقول أمة الإسلام حتى يزال ذلك الغرش وينكشع هذا الشعار، هذه القضية يجب أن تظهر واضحة عند كل مسلم بحيث يعي أنه لا يكون خذلان المؤمن، لا يكون خذلان المؤمن في أي مكان، لأنك إذا خذلت فأنت تخسر واحده. ويجب أن يعي أن هذا الولاء هو لكل مسلم في أرض فوق كل الأرض وتحت أي سماء، لأن الإسلام ما بقي الإسلام والمسلمين ما بقي المسلمون في أدغال أندلسيا وفي مجاهل أفريقيا، لأن الميزة أنها لله وأن إمامها محمد صلى الله عليه وسلم وأنها تبقى ما بقي في السماوات والأرض ومنتهاها الجمح. إذا علمت أمريكا وعلمت الدول العظمى والمنتفجة وعلمت دولة إسرائيل وعلم اليهود والنصارى في كل مكان أن هذا مبدأ الموحدين والمؤمنين والمعتقدين إيمانا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبإذن الله لن تهزمون من كل أحد ولن تهزم الأمة من ضعف في جنودها وأعتابها وعدتها. أقول وأقصد الولاء يستلزم امورا منها. اولا الهموم العقديه. بعض الناس يبكي اذا راى فيلما او مسلسلا واذا سمع اغنيه او تصريفه ولا يبكي وليس له هموم عاطفيه تجاه اخوانه المسلمين. سؤال، كم تعيش قضايا المسلمين في مزدانك؟ كم تعيش قضايا الامه في خارطة مشاعرك واهتماماتك؟ هل تسمع اليوم فيما يحدث في فلسطين؟ هل علمت بآخر أخبار إخواننا في العراق المساجين؟ اسأل هذا القلب أين مكانهم في قلبك ومشاعرك. ثانيا الدعاء، الدعاء في ساعات الإجابة، في آخر الليل، في السجود، عند الإفطار للصائمين، عند نزول الأمطار، ارفع الأكف إلى السماء واسأل الله تبارك وتعالى وأنت صادقا، اسأله سبحانه وتعالى أن ينجي هذه الأمة. ثالثا انشوف، أليس الولاء هو أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. إذن أين حب المسلمين عند الله؟ رابعا النصر لهم، كما قال جرير ابن جرير رحمه الله ورضي عنه، قال بايعت رسول الله ثم اشترط علينا النصر لكل مسلم. خامسا النصرة، ما من امرئ يخجل امرأة مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وينتقص فيه من حرمته الا قتله الله. في موطن يحب رحمته فيه. وما من امرئ ينصر امرأة مسلما في موطن ينتهك به عرضه وينتقص به من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وإن نحيا فلا ننسى يوم وصلت إلى الصحف على صحيفة عربية مسلمة تصف حضور فريق عربي يلعبون كرة القدم ذهبوا إلى أسبانيا. تصف هذه المباراة كما قرأت هذا النص يقول إن دخول الكابتن هذا الفريق كدخول عبد الرحمن الداعي، وإن أعضاء ذلك الفريق رجال سبقوا مع عهد الله عليه. هذا حال الأمة، هذا ما تنتظره الأمة من الماجنين من اللاعبين من الممثلين، والأمة يحصل لها ما يحصل. أشولا أشولا نتعبد عنه، أشولا كلنا نشبه أمة الإسلام. إن حقيقة الولاء لا تكون إلا بالوجوه، الوجوه إلى الله والخوف إلى الله والوقوف في وجه العدو. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والله إننا نحن الحمد عن جبال المسلمين، والله إننا نحن الحمد عن أعراض أخواتنا المساكين. كم من فتاة مسلمة خرجت متعشمة إن تؤتى عرضها في نهار شمسه خاطعة والمسلمون ينظرون وما زالوا يركضون خلف قوة الخدم وخلف الفتن والهجور. نسأل الله العافية والسلام. كم من طفل يرضع ثدي أمه ثم تقتل أمامه ويرضع دمها بدل أن يرضع حبيبها. فنسأل الله، فنسأل عن إخواننا الهلكة والجوعى في العراق وفي فلسطين وفي شارع وفي أفغانستان. أيها المؤمنون، إن للولاء والبراء ثمرات أفضلها وأعظمها ومن أعظمها تحقيق أوثق الإيمان الحب والبغض والفوز بمرضات الله والنجاة من شقائه. ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثانيا، من ثمرات الولاء السلامة من الجسد. من كان عنده حقيقة الولاء سلم في الجسد. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا ماذا فكن فتنكم في الأرض وفساد شديد. قال ابن كثير، أي أن تحاب المشركين وأن تجانب المشركين وتوار المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس وهو الكباس واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عليهم طويل. ومن ثمراته حصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدارين كما قال ذلك عبد الله. وتعني في قول الله في حق ابراهيم، فلما اعتذر وما يعبدون من دون الله ما الذي حصل؟ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واستماره كبيرة كبيرة. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر دينك واهل كلمتك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق، اللهم انصرهم في كشمير وفي افغانستان وعلى كل ارض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احسن دماء المسلمين في العراق، اللهم من اراد باخواننا المسلمين في العراق او في فلسطين او على كل ارض سوءا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اهلك من اراد هلاك دينها، واهلك من اراد تمزيق شملها. اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك بالكفار والمشركين اجمعين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، اللهم عليك بالكفار والمنافقين في كل مكان، اللهم اهلكم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم اياما سودا كيوم فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف يا رب العالمين. اللهم اللهم انا نسالك، اللهم انا نسالك، اللهم انا نسالك يا رب العالمين، انت على كل شيء قدير، نسالك الله ان تجمع شتاتنا، اللهم اجمع شتاتنا، اللهم اصلح احوال المسلمين في مصر وفي السودان وفي الهند وفي لبنان وفي باكستان وفي كشميريا وعلى كل ارض وتحت كل سماء، اجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين شتاتا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اسال الله ان لا يفرق دمعكم هذا الا بذنوب مغفورة وعيوب مستورة. ثم انني ابشركم بالبشارة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهداكم عدة هدايا من ربكم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله اسمعوها يوم ان جلستم ساعة او اكثر او اقل، ما اجتمع نادى مناد من السماء قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كم من ذنب اقترفناه واثم وقعنا فيه يقال لنا في مثل هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاخلصوا النوايا واصلحوا النوايا وابشروا بما عند ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا ان شعار الامه كما قال اولها انا الحجاز انا نجد انا يمن انا الجنوب بها دمعي واسكاني وفي رضا مكه تاريخ ملحمه على ثراها بينين العالم الثاني في طيبه المصطفى عهدي وموعظتي هناك يمتد تاريخي وعرفاني بالشام اهلي وبغداد الهوى وانا بالرقمتين وبالبسطاس جيراني النيل ماري وفي عمان كالدرقي وفي الجزائر وفي الجزائر اخواني وسلطاني والوحي مدرسة كبرى وغار حرى بدايتي وبها قد شع قراني وثيقتي كتبت في اللوح والهمر آياتها فاقرأوا يا قوم عنواني فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني في قطر في السعودية في الكويت في مصر في أمريكا في أفغانستان في الشيشان، ما دام أن هناك لا إله إلا الله فهذا مرجعنا وهذا عنواننا وهذا طريقنا، لا فرق بين عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأقف الآن مع ثلاثة أو سؤالين من أحدكم، والله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. وقفت مع نفسي وقفات قلت قبل الإقدام وقبل أن نمشي على الأقدام
يجب أن نقف في محطة قبلها لنعرف على ماذا نسير، لأن حال أمتنا اليوم يحتاج إلى وقفة جاشة، إلى نظرة في سيايا أمورها وتفاصيلها وصغيرها وكبيرها، حتى تسير على أقدام ثابتة بإذن الله جل جلاله. فسميت هذا اللقاء ولا أنا لمن في ظل هذه الظروف، لمن يكون الولاء؟ أيها القوم أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما، ما أنا الشاكي ولكن أمكم أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى، تبصر الشر ولا تنكره، وعن المعروف جبرا كسآما، وتداري كل دجال ولو بث في أدنائها الرأي الحرام، وترجي من أعاديها الهدى، وتواليهم قضاة واحتكاما. كم صديق صفقنا له، وسفيه قد جعلناه إماما، وشريف القصد شهرنا به، وظلمناه اعتداء واتهاما. إنها القضية التي عليها الغبش، وحجبت تحت أشكال الضباب، وأبعدت حتى تباعدت عنها الأمة، وأخفيت حتى أخفينا عنها، أن القرآن فقد قررها بأنها قضية جازمة، قضية حازمة، قضية لا تقبل السميع، إنها قضية لا يقبل الله فيها إلا الجد الخالم، الجد الذي يليق بالمسلم في شؤون دينه. إنها القضية التي أبدأ القرآن فيها واعاد، بل وأظهر وكرر، حتى قال أئمة الدعوة المباركة: اسمعوها جيدا واجعلوها في أذهانكم بل وفي قلوبكم. قال أئمة الدعوة المباركة: ليس في كتاب الله تعالى حكم أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد التوحيد. إنها قضية الولاء والبراء. ولاؤنا لمن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. ولاؤنا لمن نمنحه وعمن نصرفه؟ ولاؤنا لمن؟ أما القرآن فقد أجاب وأبان. قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا: إنما وليكم الله. قال العلماء: على وجه الحصر والقصر لا يدع مجالا للتأويل ولا يترك فرصة للتمييع. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. تبعت الأمم هذه الأمة، لقد تقهقرت هذه الأمة مع الأسف، تقهقرت إلى الوراء. بعد ماذا؟ بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب البقر، تراجعت الأمة يوم أن تركت ذروة سنام الإسلام. تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعاء والرفاهية والبذل والمجود، تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم، وطلبت صلاح دنياها مع الأسف بتركها لدينها، فخسرت الدنيا والآخرة. فبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى مع الأسف. أين صلاح الدين؟ أين خالد بن الوليد؟ بل أين إمام الأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين هم حتى يرون الأمة في هذا الزمن؟ أما رأينا محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض؟ بل رمية الشريعة بأنها جامدة ورميت بالقصور وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري. أين ولاؤنا؟ أين ولاؤنا؟ نستورد القوانين الكافرة شرقية وغربية ونضعها مكان شريعة الله الغراء، بل ونغمز كل مسلم يطالب بشرع الله يغمز بالتعصب والرجعية والتخلف والإرهاب. أين ولاؤنا؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. وهناك من يشكك في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويطعن في دواوينها الكريمة ويحط من قدر أولئك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه السنة حتى وصلت إلينا. أين ولاؤنا؟ وهناك من يقيم دعوات جاهلية، دعوات جديدة تعتبر عدة جديدة في حياة المسلمين، مثل دعوة القومية الطورانية أو القومية العربية أو القومية الهندية. أين ولاؤنا؟ أين ولا الأمة والمجتمعات الإسلامية تسكت عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث شموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها؟ هنا أسألكم أسئلة فرعية تحت سؤال الأول: لمن ينتمي المسلم؟ اسأل نفسك الآن لمن ينتمي المسلم؟ لمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ وما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ أجيبوا أجيبوا يا موحدون، أين أهل التوحيد؟ قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إن الإسلام، إن الإنسان لا يستقيم له إسلام، لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن قدوتنا في هذا المجال؟ أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا إبراهيم، قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ إبراهيم مما يعبد قومه، بل تبرأ حتى من والده. وإذ قال إبراهيم لأبيه: إنني براء مما تعبدون. وقد دعاه وكرر ودعاه مرارا: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ حتى لم يجد فائدة، ثم استغفر لأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله، يوم أن علم أنه محارب لله مبتعد عن منهج الله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أما أبو عبيدة عامر بن الجراح من سمي عليه هذا الجامع، فاسمعوا قصته وارفعوا رؤوسكم يوم تسمعونه وتسمعون أمثاله. هم الذين قادوا الأمة، هم الذين كانت سيادات الأمة تحت أرجلهم في يوم بدر. تقابل أبو عبيدة عامر بن الجراح، تقابل مع أبيه. كان أبو عبيدة مسلما وأبوه كافر، فتعرض له أبوه في المعركة، فلما وصل إليه في المعركة أعرض عنه وذهب من جانب آخر، فإذا بأبيه يواجهه مرة ثانية، فأعرض عنه حتى واجهه الثالثة. قال العلماء: إذا التقى الوالد بولده في معركة وكان أبوه كافرا فليعرض عنه ثلاثا، فإذا لم يذهب ف
فليقتله كما كان منه أبو عبيدة عامر بن الجراح يوم أن التقى بأبيه مرة ثالثة إلا أن وجه له السيف وضربه في قلبه حتى سقط ميتا طريحا فمات، لأنه كان شابا مؤمنا بالله ربا لا يوالي إلا الله ولا يوالي إلا رسول الله ولا يوالي إلا المؤمنين فرضي الله عنه وأرضاه. إن المسألة في صميمها مسألة عقدية وإسلام، حتى لا يكون الإسلام كما يفعل بعض الناس مع الأسف مجرد عنوان أو مجرد راية أو شعار أو مجرد دعاية وإعلان. كلا، ولا كلمة تقال باللسان أو نسبا ينتقل بالوراثة أو وصفا يلحق بالمواطنين في أي مكان من الأرض. كلا، وإنما ليكون دينا يستلزم الولاء الكامل لله عز وجل، لا ولاء إلا لراية واحدة، ولا تناصر إلا بين العصبة المؤمنة، لأنه تناصر مستمد من الكتاب والسنة مستمد من عقيدة واضحة. إن الأمر يا مسلمون مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف، فكل صف لا يتخذ الإسلام دينا فالشأن بين المسلمين وبينه المفاصلة، وكل صف يتخذ الإسلام دينا ومنهجا يبتغيه حكما أو حاكما فالشأن بين المسلمين وبينه الولاء والمناصرة بين الصف المسلم أصالة وثيقة وصلة كبيرة وبناء ولحمة مؤسسة على العقيدة لا تنفصل عراها ولا تهن قواها. والمؤمنون والمؤمنان بعضهم أولياء بعض، ولاية استلزمها القرآن وأحكمها سيد الأنام وأنزلها وشرعها الرحمن، ثم رعاها وحماها من كل ما يضادها ويوعدها أو يمجقها ويفرقها ويبعدها. ومن أعظم ما يوهن هذا الركن الركيب والأساس العظيم من أوسن أشد الأمور التي توهنها تشكيك هذا الولاء، ليكون للمؤمنين وغيرهم ليس قاصرا عليهم وليس خاصا بهم. فجاءت النصوص صارمة صارخة واضحة تبين أنه لا ولاء إلا بإيمان، ولا ولاء إلا بعقيدة، وإن لم يكن إيمان فليس ثمة ولاء، وإنما المفاصلة والبراء والعداوة. أصل السمع إلى هذا الموقف، واحكم أيها العبد المبارك وانظر إلى حال الأمة اليوم. عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما كان كافرا يقول لأبيه للصديق: يا أبي والله لقد وقعت تحت سيفه عدة مرات فردته عنك حياء منك يا أبي. فماذا قال الصديق؟ هل جاهل؟ هل أعان الكفار؟ لا. قال: أما أنا يا عبد الرحمن والله إنك لو وقعت تحت سيفي مرة واحدة ما رددته عنك، والله لو وقعت تحت سيفي ولو مرة ما رددته عنك، لأنك مشركا كافرا كنت وأنا مسلم لا ولا إلا لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشاره في أسرى بدر؟ قال: يا رسول الله سلمني أخي ولأقطعن عنقه، وسلم علي أخاه عقيلا فليقطع عنقه، وسلم أبا بكر ابنه فليقطع عنقه، ثم نقتلهم جميعا فلا يعودون يقاتلوننا. أي براء من المشركين في زمن احتاجت الأمة أن تعود إلى قضاياها الأساسية ومعتقداتها، بل حتى النساء والأطفال لما قدم أبو سفيان مبعوثا من أهل مكة، لماذا قدم؟ قدم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، ليفاوضه على العهد والهدنة، وقدم على ابنته أم حبيبة كانت ابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبوها البيت وأراد أن يجلس عندها على فراش مطروح على الأرض، قامت ابنته فجذبت الفراش من تحته فقال لها: أي بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت: لا، إنما هو فراش طاهر لأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلا تجلس عليه حتى لو كنت أهل. براء من الكفار، براء من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم فوالله الذي لا إله غيره، لو بقيت الأمة على هذا الولاء وعلى هذا البراء إلى هذا الوقت لسادت الأمم وأصبحت أقوى أمة على وجه الأرض، لأنها تحمل أغلى وأكبر سلاح ألا وهو الارتباط بالله جل جلاله. مصعب بن عمير لما رأى أخاه أبا عزيز كان أخيرا في معركة بدر، في قبضة من؟ في قبضة الصحابي الجليل سلمان الفارسي. قال له سلمان: شد الوثاق. قال له مصعب: مصعب يقول لسلمان: يا سلمان، شد الوثاق على أسيرك. من هو؟ أخوه. قال: شد الوثاق على أسيرك فإن أمه غنية. فقال له أخوه: أهكذا تقول عن أخيك لهذا البعيد الذي ليس له قرابة بي؟ فقال مصعب: فوالله إنه أخي من دونه، لأنه آمن بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسألة الولاء والبراء ترفع المسلم عن حدود الجنس وعن حدود اللون وعن حدود العرق وعن حدود القبيلة والوطن، إلى ماذا؟ إلى سمو الإسلام وعدله ورحمته. فلا يضلان شاهرا. وهذا عبادة بن حامد يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير، سلاحهم قوية وأنفسهم شديدة وشوكتهم منتشرة، لي موالي من يهود. ثم ماذا قال؟ قال: وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. من يوالي اليهود؟ من يوالي النصارى؟ من يوالي أعداء دين أولئك الخونة؟ لا يوالون ولا يناصرون ولا يصافحون ولا يتفق معهم، لأنهم أشد عداوة على ديننا. هكذا ينطق الإمام. قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري كما في مسلم الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو موسى حينما اتخذ كاتبا نصرانيا: يا ويل أمتنا، يا ويل أمتنا إن لم تعود، يا ويلها إن لم تصحو، يا ويلها إن لم تفيق. قال أبو موسى: يا عمر، إن عندي كاتبا نصرانيا. فقال عمر: أتخذت كاتبا نصرانيا؟ قال: نعم. قال: ويلك من الله، ويلك قاتلك الله، ألم تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه فغضب عمر وقال والله لا اكرمهم وقد اهانهم الله والله لا اكرمهم وقد اهانهم الله ولا اعزهم وقد اذلهم الله ولا ابريهم وقد اقراهم الله هذه امراه الايمان هذا نصر المؤمنين وهذه عقيده الموحدين ولقد نطق لسان النفاق والكفر كان عبد الله ابن ابي سلول قطع الله سلالته الفكريه اليوم قال اني رجل اخاف الجرائم ولا ابرا من وجهه